الكتاب الذي يليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها معدومة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله: بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود المسلم في فاتحة قراءته وبسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. والاسم الأحسن الله أعلم على ربنا عز وجل، معناه المألون مستحق الإفراد بالعبادة. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالا على رحمته، فأولهما دال عليهما حال تعلقها به في ساعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد والإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. رب العالمين اسم إضافي فربه في كلام العرب، المالك والسيد والمصلح للشيء والعالمين جمع عالم، وهو اسم الأفراد المتجانسة والمخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله: الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، ورحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله: مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه: وما أدراك ما يوم الدين. ثم: ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه الخلق كمال ملك الله عز وجل تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله عز وجل تألم القلب له بالحب والخضوع والمأمور به فيها، امتثال خطاب الشرع والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم من تبعين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به هم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم. ولا صراط الضالين، الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدا عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. تفسير سورة الضحى. عن جند بن سفيان رضي الله عنه أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى واسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع المراد به هنا النهار كله، وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت الظلام، وعلى اعتنائهم برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخري عنك، وهذا له من ربهم في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، فالدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، ثم شرع يذكره بامتن به عليه في الدنيا، فقال: لم يجدك استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك ماء تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى يده بنصره وبالمؤمنين، ووجدك ضالا أي لا تديم الكتاب والإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ووجدك أي فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر. ومنهما ذكر الله عز وجل في قوله: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغربه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق. وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله عز وجل داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. تفسير سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير، أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين أولاهما في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد، والثانية ليلة توسي به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم وافقه البخاري في الثانية. قوله: ووضعنا أي حططنا عنك وزرك وهو الذم الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما شاء الله عز وجل من حسن ذكري بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عز وجل عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله عز وجل قرن ذكره بذكره في الشهادتين، ولهم في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله: فإن مع العسر، وهو الشدة، يسرا أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه استفهام تقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عاهدته وعلمته سيجعله الله عز وجل يسرا. والتنكير للتعظيم في تكرارها بقوله: إن مع العسر يسرا، تأكيد لتحقيق اطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أقوى أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون، فقال: والتين والزيتون، مريدا من نبتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء، فقال: وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام، وسنين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى، فقال: وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه، وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله عز وجل وعدله وفطره على توحيده، ثم رددنا وأسفل سافلين، أي في نار جهنم إن كفر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبهم كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين، وهو الحساب والجزاء وعلى الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين، الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر. تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وأول القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله، مأذونا له، وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ، وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، من خلق الإنسان لم يكن يتركه سدى بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال عز وجل اقرأ وربك الأكرم، المتصف بغاية الكرم ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الله عز وجل أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والبصر والفؤاد، فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل، ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم والخط والكتابة، ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهي عنه، إذا رأى نفسه غنيا بما نعم الله عز وجل عليه، قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ثم تهدده وتوعده فقال إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله عز وجل المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله، ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي، فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله عز وجل بقوله أرأيت أيها النائي إن كان العبد المصلي على الهدى وأمر غيره بالتقوى، أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه، أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي، أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي، ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به، أفلا يخاف الله ويخشى عقابه، ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله، كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا، فاستفعل القبض الشديد بجذب، واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها، فليدعو هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه، فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة عذاب ليأخذهم ويعاقبهم، سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار يدفعونهم بشدة، أي يدفعونهم بشدة. والآية السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده، روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل ابن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا، وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر، فقال يا محمد بأي شيء تهددني، أما والله إني لا أكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله تعالى فليدعو ناديه وسندعو الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا نادي أو لأخذته ملائكة العذاب من ساعته، وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيدها ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي ألا يطيع ناهيه، فقال كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه، ثم أمره بما فيه فلاحه فقال واسجد لربك واقترب منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول إنا أنزلنا، أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال إلى الله عز وجل شريف عظيم للقرآن في ليلة القدر الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله عز وجل لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم معناها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وسميت ليلة القدر شرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالأجال والأرزاق. وفي تشريف الزمان إنزال تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ثم أخبر الله عز وجل عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر فالقيام فيها إيمان واحتساب خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه وأرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله عز وجل فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها أي في تلك الليلة والروح وجبريل عليه السلام بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله عز وجل في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي أي سلامة والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وفي التعريف منتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله عز وجل في هذه السورة عن قولهم موبخا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين أي عن كفرهم أي زائرين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة وهي الكتب التي أنزلها الله عز وجل مع النبيين. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى. فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها فهي كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا ما أمروا به من قبل في كتبهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه. فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله حنفاء أي مقبلين على الله عز وجل مائلين عما سواه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وخصهما بالذكر فضلهما وشرفهما وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين قيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابلهم فقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها تجري من تحتها الأنهار وأي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عنهم سبحانه وتعالى بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه فلا يناله إلا من كانت هذه صفته والخشية خوف مقرون بعلم. تفسير سورة الزلزلة. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال نزلت إلى زلزلة الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد أبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر فقال أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهما تثقل به مما في بطنها فألقت على ظهرها كما قال تعالى وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي ما الذي حدث لها وما عاقبته ولا تكون زلزلتها كلها إلى يوم القيامة يومئذ تحدث أي الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله عز وجل ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وإن منة صغيرة خيرا يره أن يره ويرى ثوابه في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن يره ويرى عقابه فيها. روى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال ما أبالي ألا أسمع غيرها حسبي حسبي. وإسناده صحيح. تفسير سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخير الجاريات في سبيل الله فقال والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها الموقدات بحوافرهن ما يطان عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا فأثرن به أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. والقسم بالخير على تلك الأوصاف لأجل التهوين وترويع المشركين ما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله تعالى إن الإنسان ربه لكنود أي لكفر لنعمة ربه وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن شهادة على نفسه بكفر نعمة ربه وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد أي كثير الحب له وحب إياه حمله على البخل به فصيره كفورا. ولهذا قال الله تعالى تحذيرا له وتخويفا أفلا يعلم هذا الكفر عن عقابه إذا بعثر ما في القبور أي أثير ما فيها وأخرج الله عز وجل الأموات منها وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها من كمال الخير والشر إن ربه بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم مجازيهم عليها وخص خبره يوم القيامة بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور مع أنه سبحانه وتعالى خبير بهم في كل وقت لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئة عن علم الله عز وجل بهم واطلاعه عليهم. تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرأ قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة فأي شيء هي هذه القارعة وأي شيء أعلمك بها ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث المنتشر والفراش فرق الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وتكون الجبال كالعهن الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض وفي ذلك اليوم تنصب الموازين فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حياة مرضية في جنات النعيم وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يهوي إليها ويلزمها كما قال تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما أهلها وعظم أمرها فقال سبحانه وما أدراك ما هي ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. تفسير سورة التكاثر. عن عبد الله بن الشيخين رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ولهاكم التكاثر. قال يقول ابن آدم مالي مالي. قال وهل لك يا ابن آدم مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخ المشركين ومحذر عباده المؤمنين ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له عبادة الله. التكاثر بينكم والتفاخر بالكثرة بما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة للمقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة فجعلهم الله عز وجل زائرين لا مقيمين والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار. ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد. ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال سبحانه كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله عز وجل. ثم أقسم الله عز وجل فقال لترون الجحيم. والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله عز وجل للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين أي عيانا بأبصاركم. وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتمها سئلتم حينئذ عن النعيم وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي فليسألنكم الله عز وجل عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن أبيه أنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله أي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء. قال صلى الله عليه وسلم أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة. قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده أخرجين الذي أخرجكما قوموا. فقاموا معه فأتى رجل من الأنصار فذا وليس في بيته. فلما رأت المرأة قالت مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان. قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب. فقال كلوا من هذه واخذ المدية. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العرق وشربوا. فلما أنشمعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله عز وجل هذه السورة بالقسم فقال والعصر وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان. ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصفة الأولى الإيمان وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. والثانية العمل الصالح وبه ما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به. والرابعة التواصي بالصبر بأعلى ما أمر الله على أمر الله عز وجل وبه ما يكمل الإنسان غيره. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. وين لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصلة في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد استضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة. فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. والهمزة واللمزة والهماز واللماز المبالغة. ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديله فذكره الله عز وجل به فقال الذي جمع ماله وعدده وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده أبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله عز وجل بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده، وإن الله عز وجل معاقبه. فقال: كلا لينبذن، وجواب قسم محذوف، أي والله لا يطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم أول شأنها وعظمه في قوله: وما أدراك من الحطمة. ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تضطرم على أفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها لنطفها، وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها، لما أخبر الله عز وجل عنه بقوله: إنا عليهم مؤصدة، أي مغلقة عليهم، ومعذبون فيها في عمد ممددة، أي أعمدة طويلة. تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله. فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروا من شر في تضيع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لا ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل العرب به، واستصحب معه الفيل لهدمها، فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وطين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعاً، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عز وجل عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوا لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوا لأجل إيلافهم، أي ما لزموا واعتادوه مع الأنس به. ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارة في الشتاء اليمني وفي الصيف للشام، وأخر ما أمرهم باعتناء بما قدم، فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بربوبيته لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات، وهيئ لهم أسباب التجارات، وأمنهم من خوف فصير بلدهم حربا آمنا، وأعظم قدرهم عند خلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء إلا أنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام: لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين لهم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال والاستفهام للتعجب من حالهم، وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع، فذلك الذي يدعو اليتيم، فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره والحض الحث على طعام المسكين وأحرابه، أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا، والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا، فقال: الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس ويحمدهم عليها، ويمنعون المعونة، يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة بذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة خلقه. تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إن أعطناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا اغفى إغفاة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آلفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة أنيته عبد النجوم فيخترج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال وصل ربك وانحر أي اخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده وخص هاتين العبادتين بذكر فضلهما. فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس والمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما قدم كعب بن الأشرف في مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال نعم. قال ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدان؟ قال أنتم خير منه. فنزلت إن شانئك هو الأبتر ونزلت ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلن تجد له نصيرا. إسناده صحيح. تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلية في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عبدون ما أعبد وهو الله عز وجل المستحق وحده العبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آليتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات والتأييس من عبادته لها. فأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عبدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه. قال تعالى لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم الذي رضيتم وهو الشرك ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام. تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمره. فالبشارة هي البشارة بنصر الله عز وجل له عن كافرين وقوع فتح مكة ودخول الناس بدين الله أفواجا أي جماعات تلو جماعات. وذلك في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فالإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله فسبح حمد ربك واستغفره فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله عز وجل به. والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم يسبحه مع حمده ويستغفره في إشارة لانقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه. تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصبا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسول ينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم من يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تب لك سير اليوم لهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوة والأذية له فهلك بذلك. أخبر الله عز وجل عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب أي خسرت يدا وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه والثانية خبر عنه وما أغنى عنه ماله وما كسب وكسبه ولده فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله عز وجل إذا نزل به. وقد توعده الله عز وجل بقوله سيصلى نارا ذات لهب أن سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلها امرأته حمالة الحطب وهي أم جبريل التي كانت تحمل أغصانا كبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له فعد الله عز وجل لها في عنقها حبلا من مسد لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد. والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجود كضفائر الشعر وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته. وأخبر الله عز وجل أنه ما سمع عذبان في النار فلم يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. تفسير سورة الإخلاص. عن عبد الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه والمشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره وحديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله عز وجل هذه السورة لنفسه، آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله عز وجل هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ولا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. الخلق مفتقرون إليه ومستغنين عنهم. ومن كماله سبحانه وتعالى أنه لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئ أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعاذة بهن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا: قل أعوذ أي ألجأ واعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق، ومن شر ما خلق الله عز وجل من المخلوقات وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من شر الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند الحسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذ بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. ومن شر النفاثات من عقد، وإلى أنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعين على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوره استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له: قل أعوذ أي ألجأ واعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم، ملك الناس وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه. الخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامع النفس والمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ومشايخه والمسلمين في 8 من شوال سنة 300 بعد 400 والألف بمدينة الرياض، حفظه الله دار للإسلام والسنة.
اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع تفسير الفاتحة بالقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت بمحله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم 15 من شهر جمادى الآخرة سنة 41 و400 والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في صفحة 1638 أو قريبا منها 1635 سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصار المفصل سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصال مفصل بقراءة غيره صاحبنا، فتم له ذلك في مجلسين، في مجلسين بالميعاد المثبت بمحله من نسخته صفحة 1635 هذا الذي قرأناه أمس، وبقية السور قرأناها اليوم. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الخميس 14 من شهر جمادى الأولى سنة 41 و400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب الذي يليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق، الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها معدومة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال: لا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لا أعلم أنك أعظم سورة من القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله بسم الله يقرأ القرآن، فمقصود المسلم في فاتحة قراءته وبسم الله الرحمن الرحيم يقرأ. والاسم الأحسن الله أعلم على ربنا عز وجل معناه المألوه المستحق الإفراد بالعبادة. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالا على رحمته، فأولهما دال عليهما حال تعلقها به في ساعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد والإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. رب العالمين اسم إضافي فضبه في كلام العرب، المالك والسيد والمصلح للشيء والعالمين جمع عالم، وهو اسم الأفراد المتجانسة والمخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، ورحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه الخلق كمال ملك الله عز وجل تمام الظهور انقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أين خصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله عز وجل تألم القلب له بالحب والخضوع والمأمور به، فيها امتثال خطاب الشرع والاستعانة به، هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم من متبعين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وغير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به هم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم. ولا صراط الضالين، الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق، وهم النصارى. ومن عدا عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. تفسير سورة الضحى عن جند بن سفيان رضي الله عنه أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى واسم ضوي الشمس إذا أشرق وارتفع المراد به هنا النهار كله. وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت الظلام على اعتنائهم برسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخري عنك. وهذا له من ربهم في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى. فالدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. ثم شرع يذكره بامتن به عليه في الدنيا فقال: لم يجدك استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وصغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك ماء تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى يده بنصره وبالمؤمنين. ووجدك ضالا، أي لا تديم الكتاب والإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ووجدك أي فقيرا، فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به. ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر. ومنهما ذكره الله عز وجل في قوله: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغربه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق. وأما بنعمة ربك فحدث، مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله عز وجل داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. تفسير سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير، أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين أولاهما في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد، والثانية ليلة توسي به في مكة بين يدي الإسراء. رواهما مسلم وافقه البخاري في الثانية. قوله: ووضعنا، أي حططنا عنك وزرك وهو الذم الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما شاء الله عز وجل من حسن ذكري بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عز وجل عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله عز وجل قرن ذكره بذكره في الشهادتين، ولهم في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله: فإن مع العسر، وهو الشدة، يسرا أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه استفهام تقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عاهدته وعلمته سيجعله الله عز وجل يسرا. والتنكير للتعظيم في تكرار أمر قوله: إن مع العسر يسرا، تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أقوى أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال: والتين والزيتون، مريدا من أبتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال: وطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسنين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال: وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة، لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه، وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله عز وجل وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين، أي في نار جهنم إن كفر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم. أليس الله بأحكم الحاكمين بالفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر؟ تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وأول القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله، مأذونا له، وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ، وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة. من خلق الإنسان لم يكن يتركه سدى، بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال عز وجل اقرأ وربك الأكرم، المتصف بغاية الكرم ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الله عز وجل أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل. ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم والخط والكتابة، ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهي عنه، إذا رأى نفسه غنيا بما نعم الله عز وجل عليه. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ثم تهدده وتوعده فقال إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله عز وجل المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله عز وجل بقوله أرأيت أيها النائي إن كان العبد المصلي على الهدى وأمر غيره بالتقوى، أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه؟ أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي؟ أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي؟ ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به؟ أفلا يخاف الله ويخشى عقابه؟ ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله. كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا، فالمستفع القبض الشديد بجذب، واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها، فليدعو هذا الأتي مناديه وهم أهل مجلسه، فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكتنا عذاب ليأخذهم ويعاقبهم، سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار يدفعونهم بشدة، أي يدفعونهم بشدة. والآية السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده، روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل ابن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر، فقال يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله تعالى فليدعو ناديه وسندعو الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا نادي أو لأخذته ملائكة العذاب من ساعته، وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي ألا يطيع ناهيه، فقال كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه، ثم أمره بما فيه فلاحه فقال واسجد لربك واقترب منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول إنا أنزلناه، أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وفي إسناد الإنزال إلى الله عز وجل شريف عظيم للقرآن في ليلة القدر الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله عز وجل لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم معناها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنه ما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وسميت ليلة القدر شرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالأجانب والأرزاق، وفي تشريف الزمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ثم أخبر الله عز وجل عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمان واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه وأرجاها أوتارها، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله عز وجل فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها أي في تلك الليلة، والروح وجبريل عليه السلام بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله عز وجل في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله عز وجل في هذه السورة عن قولهم موبخا، فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين أي عن كفرهم أي زائرين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله عز وجل مع النبيين. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا ما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، حنفاء أي مقبلين على الله عز وجل مائلين عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخصهما بالذكر فضلهما وشرفهما، وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين قيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابلهم فقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم سبحانه وتعالى بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم. تفسير سورة الزلزلة. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: نزلت إلى زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد، أبكى أبو بكر رضي الله عنه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهما تثقل به مما في بطنها فألقت على ظهرها، كما قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها، أي ما الذي حدث لها وما عاقبته. ولا تكون زلزلتها كلها إلى يوم القيامة. يومئذ تحدث أي الأرض أخبارها، فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين، ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم، فيريهم الله عز وجل ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وإن منة صغيرة خيرا يره، أن يره ويرى ثوابه في الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أن يره ويرى عقابه فيها. روى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي حسبي. وإسناده صحيح. تفسير سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخير الجاريات في سبيل الله فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. الموقدات بحوافرهن ما يطان عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون. فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا، فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا، فأثرن به أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار، فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. والقسم بالخير على تلك الأوصاف لأجل التهوين وترويع المشركين ما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله تعالى: إن الإنسان ربه لكنود، أي لكفر لنعمة ربه، وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن شهادة على نفسه بكفر نعمة ربه. وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد، أي كثير الحب له وحب إياه حمله على البخل به فصيره كفورا. ولهذا قال الله تعالى تحذيرا له وتخويفا: أفلا يعلم هذا الكفر عن عقابه إذا بعثر ما في القبور أي أثير ما فيها وأخرج الله عز وجل الأموات منها وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها من كمال الخير والشر إن ربه بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم مجازيهم عليها، وخص خبره يوم القيامة بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه سبحانه وتعالى خبير بهم في كل وقت، لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئة عن علم الله عز وجل بهم واطلاعه عليهم. تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرأ قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ فأي شيء هي هذه القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟ ثم أخبر عنها فقال: يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث المنتشر، والفراش فرق الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى: يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال كالعهن الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض، وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي حياة مرضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما، أي ملازما أهلها وعظم أمرها. فقال سبحانه: وما أدراك ما هي، ثم فسرها بقوله: نار حامية، أي شديدة الحرارة من الوقود عليها. وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. تفسير سورة التكاثر. عن عبد الله بن الشيخين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ: ألهاكم التكاثر؟ قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترون عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى مبخل المشركين ومحذر عباده المؤمنين: ألهاكم أن شغلكم عما خلقتم له عبادة الله، التكاثر بينكم والتفاخر بالكثرة بما يرغب فيه من الدنيا، كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها، وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة للمقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله عز وجل زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار. ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم، وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد. ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال سبحانه: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت، لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله عز وجل. ثم أقسم الله عز وجل فقال: لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره: والله لترون الجحيم، التي أعدها الله عز وجل للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتمها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عز وجل عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن أبيه أنه قال لما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، أي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجين الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجل من أنصاري فذا وليس في بيته، فلما رأت المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه وأخذ المدية. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العلق وشربوا، فلما أنشمعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله عز وجل هذه السورة بالقسم فقال: والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر، أي هلكة ونقصان. ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. والثانية العمل الصالح، وبهما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق، يأمر بعضهم بعضا به. والرابعة التواصي بالصبر، بأعلى ما أمر الله على أمر الله عز وجل، وبهما يكمل الإنسان غيره. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. وين لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصلة في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد، تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله: لكل همزة لمزة، فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فلماز من يعيب الناس يطعن عليهم بالإشارة، ولماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز المبالغة، ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديله، فذكره الله عز وجل به فقال الذي جمع ماله وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده، فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه، إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله عز وجل بالأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده، وإن الله عز وجل معاقبه، فقال كلا لينبذن، وجواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم أول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك من حطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تضطرم على أفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها لنطفها، وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها، لما أخبر الله عز وجل عنه بقوله إنا عليهم مؤصدة، أي مغلقة عليهم ومعذبون فيها في عمد ممددة، أي أعمدة طويلة. تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروا من شر في تضيع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لا ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل العرب به، واستصحب معه الفيل لهدمها، فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وطين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عز وجل عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوا لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوا لأجل إيلافهم، أي ما لزموا واعتادوه مع الأنس به. ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارة في الشتاء اليمني وفي الصيف للشام، وأخر ما أمرهم باعتناء بما قدم، فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بربوبيته لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات، وهيئ لهم أسباب التجارات، وأمنهم من خوف فصير بلدهم حربا آمنا، وأعظم قدرهم عند خلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء إلا أنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين لهم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده، أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال والاستفهام للتعجب من حالهم، وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع، فذلك الذي يدعو اليتيم، فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره والحض الحث على طعام المسكين وأحرابه، أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صفة من المصلين هم المنافقون، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا، والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا، فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس ويحمدهم عليها، ويمنعون المعونة يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة ومنها القدر والدلو ومجرة العادة بذل لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة خلقه. تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عبد النجوم فيخترج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال وصل ربك وانحر أي اخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده وخص هاتين العبادتين بذكر فضلهما. فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس والمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما قدم كعب بن الأشرف في مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال نعم. قال ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدان؟ قال أنتم خير منه. فنزلت إن شانئك هو الأبتر ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلن تجد له نصيرا. إسناده صحيح. تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلية في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله عز وجل المستحق وحده العبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آليتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات وتأييس من عبادته لها. فأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون فلكل دينه الذي رضيه. قال تعالى لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم الذي رضيتم وهو الشرك ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام. تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمره. فالبشارة هي البشارة بنصر الله عز وجل له عن كافرين وقوع فتح مكة ودخول الناس بدين الله أفواجا أي جماعات تلو جماعات. وذلك في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فالإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله فسبح حمد ربك واستغفره فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله عز وجل به. والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم يسبحه مع حمده ويستغفره في إشارة لانقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه. تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصبا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي في بطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسول لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم من يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تب لك سيرى اليوم لهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوة والأذية له فهلك بذلك. أخبر الله عز وجل عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه، وما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله عز وجل إذا نزل به. وقد توعده الله عز وجل بقوله سيصلى نارا ذات لهب، أن سيدخل نار عظيمة تتوقد فيصلها. امرأته حملة الحطب، وهي أم جبريل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فعد الله عز وجل لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد، والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجد كظفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته. وأخبر الله عز وجل أنهما سيعذبان في النار فلم يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. تفسير سورة الإخلاص، عن عبد الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه والمشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل والله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره وحديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص، أخلص الله عز وجل هذه السورة لنفسه، آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله عز وجل هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ولا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. الخلق مفتقرون إليه ومستغنين عنهم. ومن كماله سبحانه وتعالى أنه لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئ أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. تفسير سورة الفلق، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا: قل أعوذ أي ألجأ واعتصم برب الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق، ومن شر ما خلق الله عز وجل من المخلوقات وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه، من شر الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر للقمر فقال: يا عائشة، استعيذ بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. ومن شر النفاثات من عقد، وإلى أنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعين على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوره استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له: قل أعوذ أي ألجأ واعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك المصلح لهم، ملك الناس، وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس، معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم لهم ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه. الخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامع النفس والمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ومشايخه والمسلمين في 8 من شوال سنة 30 بعد 400 والألف بمدينة الرياض، حفظه الله دار للإسلام والسنة.
اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع تفسير الفاتحة للقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت بمحله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم 15 من شهر جمادى الآخرة 41400 والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في صفحة 1638 أو قريبا منها 1635 1635 سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصار المفصل سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت بمحله من نسخته صفحة 1635 هذا الذي قرأناه أمس وبقية السور قرأناها اليوم وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الخميس 14 من شهر جمادى الأولى سنة 41 و400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.